قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. صدق الله العلي العظيم. علاقة الإنسان بالآخرين تبدأ من نظرته لهم وانطباعاته عنهم، فإذا كانت نظرته للآخرين نظرة سوية وانطباعاته عنهم انطباعات جيدة سليمة، فإن العلاقة ستأخذ منحا إيجابيا. أما إذا كانت النظرة والانطباع سيئين فإن النتيجة تتبع أخس المقدمات كما يقول المناطقة. إذا أقبل عليك شخص وأنت تنظر إليه نظرة إجلال وتقدير فإن هذه النظرة ستدفعك إلى احترامه وإلى حسن التعامل معه. أما إذا أقبل عليك شخص وأنت في أعماق نفسك تزدريه وتحتقره فإنك ستتعامل معه على ضوء هذا الموقف النفسي الذي عندك تجاهه. وبما أن الإسلام يريد لأبنائه أن يعيشوا علاقات سليمة مع الناس، مع الآخرين، مع محيطهم الاجتماعي، فإنه يبدأ من القاعدة والأساس، يبدأ من الجذور وليس من الأعراض والحالات الفوقية الظاهرية. ولذلك يهتم القرآن الكريم وتهتم التعاليم الدينية بأن توجه مشاعر الإنسان وأحاسيسه وانطباعاته نحو الآخرين باعتبارها القاعدة التي ستبتني عليها مواقفه وعلاقاته مع الآخرين. الآية الكريمة تتحدث عن مفردة من هذه المفردات التي ترتبط بالأسس النفسية إن صح التعبير في العلاقة مع الآخرين. هذه المفردة هي مفردة السخرية، أن يسخر الإنسان من الآخرين. والسخرية هي في الأصل حالة نفسية تنعكس على سلوك الإنسان في تعامله مع الآخرين. الحالة النفسية للسخرية تعني أن ينظر الإنسان إلى الآخرين باعتبارهم أقل شأنا، أن يرى نفسه أعلى منهم وأنهم أقل شأن، وبالتالي هذه النظرة الإزدرائية للآخرين، هذه النظرة الدونية للآخرين تنعكس على ألفاظه معهم أو تنعكس على إشاراته باتجاههم. القرآن الكريم ينهى نهيا قاطعا عن هذه الحالة النفسية وعما يترتب عليها من آثار خارجية. الإنسان المؤمن ينبغي له ألا يربي نفسه وألا يسمح لنفسه بأن ينظر للآخرين نظرة ازدراء، نظرة دونية. لماذا؟ الآية الكريمة تعالج القضية معالجة موضوعية، لماذا ينظر الإنسان إلى الآخرين نظرة ازدراء؟ لأحد سببين. السبب الأول أنه يرى نفسه متفوقا عليهم، يرى نفسه أعلى منهم. والسبب الثاني أن تتضخم أمامه بعض نقاط ضعفهم. لأحد هذين السببين ينظر للآخرين نظرة ازدراء. في الجانب الأول، الآية الكريمة والنصوص الشرعية الأخرى من أحاديث وروايات التي تأتي في سياق مفاد هذه الآية الكريمة توجه الإنسان إلى أن يتأمل في هذه الفكرة. من قال لك إنك أفضل من الآخرين؟ أنت تتصور أنك أفضل، ولكن هل أنت متأكد؟ هل تستطيع أن تقطع أنك أفضل من هذا الذي في الذري وتنظر إليه نظرة دونية؟ قد تكون هناك نقاط قوة عند هذا الشخص أنت لا تعرفها، قد يكون هذا الشخص في المستقبل إن لم يكن في الواقع الحاضر سيكون في رتبة أعلى منك وأنت لا تعلم ذلك، لا تعرف ذلك. ثم إنك كإنسان مؤمن تعلم أن هناك تقويم إلهي وأن هناك منازل إلهية للناس. لعل هذا الشخص الذي تزدريه، الذي تحتقره، عند الله له شأن، عند الله له مكانة، له منزلة. فتكون أنت قد ازدرأت واحتقرت شخصا له مكانة عند الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تكون في موقع التحدي لله سبحانه وتعالى، لأنك أهنت وليا من أوليائه، لأنك احتقرت من له شأن عنده. هذه ناحية مهمة، أن الإنسان عليه أن يسأل نفسه حينما يتصور أنه أفضل من الآخرين، أن يطرح هذا السؤال على نفسه: هل أنا أستطيع أن أقطع؟ هل أستطيع أن أتأكد أني أفضل من هذا؟ وبأي مبرر؟ هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الازدراء قد يكون لتضخم نقطة ضعف الآخر في نظرك. وهنا يأتي الكلام، قد تكون لديك أنت نقاط ضعف لا تقل سوءا وعمقا عن نقاط الضعف الموجودة عند الآخر، ولكنك غير ملتفت إلى نقاط ضعفك. أنت تزدري هذا الإنسان بسبب عامل من العوامل، بسبب نقطة ضعف معينة، لعل فيك أنت شخصيا نقاط ضعف أخرى هي أسوأ من هذه النقطة التي عند الآخرين. قد يكون هذا الشخص سيتجاوز نقطة ضعفه وأنت لا تعلم بمستقبله وبما سيؤول إليه أمره. قد يكون معذورا في نقطة الضعف التي عنده، أنت تراها نقطة ضعف من وجهة نظرك، لكن هو له مبرر، حتى ولو كانت خطأ قد يكون له مبرر في خطئه وأنت لا تدري. وكم يرى الإنسان بعض الأفراد في وضع يذمهم عليه ويعتبرهم مخطئين، ولكن حينما يطلع على حقيقة الأمر يراهم معذورين، وكما قال الشاعر: لعل لها عذرا وأنت تلومها. يمكنك أن ترى شخصا يأكل في نهار شهر رمضان فتعتبره مجرما، مخالفا، عاصيا، لكنك لو تمهلت وفتشت عن السبب، لعله مسافر، لعله مريض، لعله صاحب عذر، وهكذا في الموارد الأخرى، لعل ما تعتبره أنت نقطة ضعف هناك ما يبرر هذه النقطة وأنت لا تدري. من هنا فإن النصوص تريد معالجة هذه الجذور في نفس الإنسان. الآية الكريمة تقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. لعل هناك نقاط قوة عند الطرف الآخر في موقع أفضل من الموقع الذي أنت عليه. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. لماذا أفردت الآية نساء؟ قوم في البداية ثم نساء. هنا أحد احتمالين: الاحتمال الأول أن يكون القوم عند العرب سابقا يطلق على جماعة الرجال، قوم يعني رجال، وفي أشعار العرب ما يدل على هذا الاصطلاح، حينما يقول الإنسان قوم فإنما يقصد الرجال منهم. الآية الكريمة: لا يسخر قوم من قوم، يعني تجمع رجالي من تجمع رجالي آخر، على أساس ما اصطلح عليه العرب آنذاك من إطلاق مصطلح القوم على مجموعة الرجال. هذا احتمال. والاحتمال الآخر أن قوم يشمل الرجال والنساء، ولكن ورد تخصيص النساء بالذكر فيما بعد لوجود هذه السلبية أكثر في أوساطهن، وخاصة في تلك العصور والأزمنة. ولعل هذه الحالة موجودة في غالب العصور. حتى الآن هناك بعض البحوث الميدانية الاجتماعية التي تدل على أن غالب الأوساط النسائية يشتغلن ببعضهن البعض، يعني ترى نقاط ضعف الأخرى. ولعل من أسباب ذلك أن المرأة اهتماماتها الاجتماعية والسياسية محدودة في غالب المجتمعات، وباعتبار هذا الفراغ النفسي يصبح هناك اشتغال بالجزئيات. حتى بعض الرجال الآن، المجتمعات اللي عندها اهتمامات سياسية، اهتمامات فكرية، ثقافية، تصير اختلافاتهم ضمن هالاهتمامات السياسية الفكرية. بس الناس الفراغية اللي ما عندهم اهتمامات سياسية وفكرية وثقافية، تصير اهتماماتهم بقضايا ثانوية جزئية. يتحدثون مثلا عن السجناء، الناس اللي يكونوا في السجن، اللي في السجن يتعاركوا على شنو، يتصارعوا على شنو، لا عندهم عمل سياسي داخل السجن حتى يتعاركوا في العمل السياسي، لا عندهم تنافس اقتصادي، لا عندهم، يعيشوا وضع محدود داخل السجن. فغالبا ما يصير التنافس على مكان المنام وعلى حصة الطعام وعلى كلمة من هنا وكلمة من هناك. لماذا؟ لأن الأجواء التي يعيشون فيها لا تفتح لهم اهتمامات أخرى، فتصبح صراعاتهم ضمن الاهتمامات المحدودة التي يعيشون فيها. المجتمع النسائي غالبا ما تعيش المرأة، وخاصة في مجتمعاتنا، اهتمامات محدودة. هذا الظرف اللي تعيش المرأة يخليها في علاقتها مع أختها المرأة، مع نظيرتها المرأة، ضمن هالخلافات الجانبية الجزئية. مرة كنت أقترح على بعض مهرجانات الزواج الجماعي، يوجد في المنطقة مهرجانات زواج جماعية، وإن كانت ضعفت مع الأسف في منطقتنا، لكنها لا تزال في الأحساء والحمد لله في مستوى متقدم من النشاط والقوة. هذه الأيام في الأحساء المهرجانات الزواج الجماعي أكثر من 500 عريس. قرية واحدة من القرى قرأت عنها في الجرائد، قرية البطالية، أعتقد أكثر من 70 عريس عندهم بعد أسبوع أو بعد 10 أيام. أنا أتحدث عن المنطقة هنا. بعض مهرجانات الزواج الجماعي طرحت عليهم: لماذا لا يكون هناك أيضا احتفال موحد للعريسات، للزوجات؟ الأزواج يصير لهم احتفال واحد، الزوجات العريسات ليش ما يصير لهم أيضا احتفال واحد؟ فطرحوا أن المشكلة اللي واجهناها أنه حينما تجتمع العريسات في مكان واحد غالبا ما تتركز الأنظار على المقارنة بين هذا الفستان وذلك الفستان، بين هذه الحلية وتلك الحلية، بين هذا، وتصير إشكاليات. قد يكون هذا مضخم، لكني أقول أن هذه الصفة حتى لو كانت موجودة في مجتمعاتنا النسائية، هذا ليس لنقص ذاتي في المرأة، وإنما هو بسبب الظرف الذي تعيش فيه المرأة، لأنها تعيش اهتمامات محدودة وليست الآفاق مفتوحة أمامها للاهتمامات الكبيرة، ضمن هالظرف تصير هالحالة عند النساء. قرأت أيضا تحقيق نشر في إحدى الصحف أن كثيرا من النساء الموظفات لا تتمنى أن تكون رئيستها امرأة، تفضل أن يكون الرئيس أو المدير من الرجال، لأنها تخشى من قسوة وسوء تعامل المسؤول المرأة أكثر من خشيتها من قسوة وتعامل المسؤول الرجل، وفي بحث حول هذا الموضوع. لكني أريد أن أؤكد أن هذا لا يرتبط بحالة ذاتية في المرأة، وإنما هو ناتج عن ظرف اجتماعي تعيشه المرأة. لهذا السبب، لأن المرأة تعيش ضمن هذا الظرف، حالة السخرية بين النساء من بعضهن البعض لأنها أكثر حدوثا، الآية الكريمة ركزت عليهن بالخصوص. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. نقرأ بعض النصوص الواردة حول موضوع السخرية التي تعالج الجذور النفسية لهذه النظرة ولما يترتب عليها من انعكاسات. الكتب التفسير تتحدث عن أسباب نزول هذه الآية الكريمة، وهناك عدة روايات في أسباب النزول. إحدى الروايات تقول نزلت في قوم كانوا يستهزئون بفقراء الصحابة مثل عمار وخباب وبلال وصهيب وسلمان وسالم مولى أبي حذيفة. هؤلاء كانوا من غير القبائل القرشية، من غير العرب، موالي، فأبناء الأسر القرشية العربية يشوفوا نفسهم أفضل من هذولا، يعني موالي، فكانوا يسخرون منهم. فنزلت الآية الكريمة. هناك رواية أخرى جميلة تقول إن السورة سبب نزولها، الآية سبب نزولها نزلت في عكرمة ابن أبي جهل. أبو جهل معروف موقفه من الإسلام ومن الدعوة، وقد أطلق عليه فرعون هذه الأمة لما فعله من إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وللمسلمين. عكرمة بعد ذلك أسلم، صار مسلم، لكن بعض المسلمين حتى بعد إسلام عكرمة إذا رأوا عكرمة، المسلمون كانوا إذا رأوا عكرمة قالوا هذا ابن فرعون هذه الأمة، يذكروا يعيروا بأبيه. طيب، هو مسلم وكبقية المسلمين يعرف أن أباه كان مناوئا للرسول وكان مناوئا للإسلام، لكن هذا التعيير يعني إهانة، يعني جرح لمشاعره. قل ما جاء أهلا ابن فرعون هذه الأم، هذا يؤذيه. ولذلك نزلت الآية الكريمة تنهى المسلمين من السخرية من عكرمة من أبيه أبي جهل. وهذه فيها يعني رسالة مهمة جدا، أن الإنسان المنتمي بشكل أو بآخر لناس سيئين، أولئك السيئون سيئون، لكن بسبب ارتباطه بأولئك السيئين أنت تقوم تجرح مشاعره، هو هذا غير صحيح، هذا غير وارد، هذا تعيير، هذه سخرية. كما لو أن إنسانا كان أباه كان أحد عائلته تورط في جرم سرقة مثلا، طيب أنت كل ما تشوفه تعيره هذا ابن السارق، هذا أخو السارق، هذا جرح للمشاعر، هذا غير صحيح. فلذلك الآية الكريمة نزلت تنهى عن ذلك. إحدى الروايات تقول إن الآية نزلت في حادثة بين نساء رسول الله صلى الله عليه وآله، إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وهي صفية أم المؤمنين صفية بنت حيي ابن أخطب، وهذا طبعا من أصل يهودي لكنها أصبحت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وآله. بعض زوجات الرسول كن يعيرنها، ضر لهن فكن يعيرنها. في أكثر من رواية نزلت في هذا المورد في كتب أهل السنة وفي كتب الشيعة، منها أن أم المؤمنين عائشة كانت تعير أم المؤمنين صفية، صفية كانت شوية قصيرة فكانت تعيرها، وبعض الأحيان تأشر بإيدها يعني تأشر إلى قصرها. فالرسول صلى الله عليه وآله نهى سيدة عائشة عن هذا الأمر، ونزلت الآية الكريمة ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. رواية أخرى أن نفس صفية اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت يا رسول الله إن النساء يعيرنني ويقن لي يا يهودية بنت يهوديين، باعتبار هي من اليهود. فقال صلى الله عليه وآله هلا قلت إن أبي هارون وإن عمي موسى وإن زوجي محمد صلى الله عليه وآله، فأنزل الله هذه الآية. هذه بعض الروايات حول أسباب النزول. في كلمة جميلة، رواية جميلة عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام في سياق هذا الهدي القرآني لمعالجة المشاعر والأحاسيس، أنك إذا رأيت شخصا آخر لا تشعر بتفوق ذاتي عليه ولا تنظر إليه بدونية. تأملوا هذه الرواية الجميلة، يقول عليه السلام اجعل من هو أكبر منك بمنزلة الوالد والصغير بمنزلة الولد والترب يعني اللي في مثل سنك بمنزلة الأخ، فأي هؤلاء تحب أن تهتك ستره؟ بالتالي هؤلاء يرتبطون معك حينما تنظر إلى الكبير بأنه بمنزلة أبيك، فأنت لا تسمح لك نفسك بأن تهين أباك، وحينما تنظر إلى الصغير بأنه بمنزلة ابنك فإن وجدانك وعواطفك لا تسمح لك بأن تؤذي ابنك، وهكذا بالنسبة لأخيك. ثم يقول الإمام عليه السلام وإن عرض لك الشيطان أن لك فضلا على غيرك. شوف الإشارة الجميلة، يعني الإمام يعتبر شعورك بالفضل على غيرك هذا شعور شيطاني، هذا من مصدر شيطاني مو من مصدر رحماني إلهي، لأن المصدر الإلهي ما يشجعك على أن تشعر بالغرور والعجب والاستعلاء على الآخرين. وإن عرض لك الشيطان أن لك فضلا على غيرك فانظر إن كان أكبر منك، هذا الشخص اللي الشيطان يغريك بأنك أفضل منه، إن كان أكبر منك فقل قد سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني. اللي عنده خبرة عمل 30 سنة وانت عندك خبرة عمل 10 سنين هو خبرة أكثر، هذا اللي أكبر منك سنا صار له أكثر منك يصلي، أكثر منك يصوم، أكثر منك مؤمن. هل فكرة استحضرها في نفسك؟ إن كان أكبر منك فقل قد سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني، هذا إذا كان أكبر منك. وإن كان أصغر منك هذا الشخص اللي صار عندك شعور بأنك أفضل منه إن كان أصغر منه، فقل قد سبقته بالمعاصي والذنوب فهو خير مني. هذا إذا كان عنده عمر 20 سنة وأنا عمري 40 سنة، إذن هو من فترة بلوغه إلى الآن 5 سنين، يعني إذا عنده معاصي عمرها 5 سنين، أنا اللي عمري 40 سنة معاصية الآن عمرها 25 سنة، فإذن أنا سجلي أكثر منه في يعني مشاكل وفي نقاط ضعف. وإن كان أصغر منك فقل قد سبقته بالمعاصي والذنوب فهو خير مني. وإن كان تربك في مثل عمرك فقل أنا على يقين من ذنبي. أنت معصوم لو عندك ذنوب، عندك ذنوب، ما في واحد يقول أنا معصوم ما عندي ذنوب. أنا على يقين من ذنبي وفي شك من أمره. أنا متأكد أني عندي ذنب لكن هو ما أدري عنده ذنب ولا لا، شاك في الموضوع، فمالي أن أدع يقيني لشكي. طيب، ثم الإمام عليه السلام يخطو خطوة أكثر تربوية إلى الأمام، يقول: وإن رأيت الناس يعظمونك فقل هذا فضل أخذوا به. إذا عظموك واحترموك لا تصدق في روحك أنه أنا فوق ولذلك الناس، لا، الناس متفضلين عليك، كما في دعاء كميل: وكم من ثناء جميل لست أهلا له لا شركة. إذا الناس يحترموك مو دائما لأنه، إذا الناس يحترموني مو دائما لأنه أنا أهل للاحترام، الناس متفضلين عليه بالاحترام. وإن رأيت منهم جفاء فقل هذا لذنب أحدثته. إذا الناس جفوك يبدو أنا عندي ذنوب، وبسبب هالذنوب والأخطاء الناس يشفوني، مو الناس ظالمين، لا، أنا ظالم نفسي. فإنك إن فعلت ذلك سهل الله عليك عيشك وكثر أصدقاؤك وقل أعداؤك. في نص آخر أنه حتى لو رأيت إنسانا مذنب قل لعله يتوفق للتوبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، يمكن يتوفق للتوبة ويمكن أنا أقع في المعصية. هذه بعض النصوص اللي تعالج هالمشاعر عند الإنسان. بقي أن نشير إلى أن الآية الكريمة تتحدث عن السخرية ونظرة الازدراء بين الأقوام والجماعات. تارة تصير حالة فردية، فرد يسخر من فرد. الأسوأ من ذلك حينما تكون هناك حالة جمعية، أن ناس، مجموعة من الناس يسخرون من مجموعة أخرى. وهذه الحالة مع الأسف تتفشى وخاصة في المجتمعات المتخلفة. تتفشى هذه الحالة حيث تعتقد بعض المجاميع أنها أفضل من المجاميع الأخرى، إما لنسب، إحنا ننتمي للقبيلة الفلانية وذولاك قبيلة أقل شأنا من قبيلتنا، ولذلك ينظرون لهم نظرة الذراء، وهذا ما حاربه الإسلام. ولو راجعنا الروايات حول كتاب النكاح والزواج كيف أن الإسلام يشجع الناس على أن ينظروا إلى الشخص كما هو، مو لأنه من القبيلة الفلانية من الأسرة الفلانية، وإن كان النسب والحسب إلى دور لانعكاسه على سلوك الإنسان، بس إذا الإنسان تجاوز هذه الانعكاسات فبعد ما إلى مبرر هذا الكلام. وهذه نقطة تغيب عن رأي الكثيرين، عن ذهن الكثيرين. الحسب والنسب يكون معيار أولي في التصور الأولي، إذا واحد ما تعرفه وقالوا لك نسبه هالشكل يصير نقطة في السجل، يعني أنت تتوقع كذا وتتوقع كذا. بس إذا أنت عندك معرفة مباشرة معه وشفت إنسان جيد في سلوكه، بعد ذاك المعيار الاحتمالي يتوقع يتجمد، أو شفت إنسان سيء نفس الشيء يتجمد. إذا جاني واحد وأنا ما أعرفه وسألت عنه قالوا هذا من الأسرة الفلانية، أسرة عريقة متدينة فاضلة، لما يقولوا لي من الأسرة الفلانية يصير في ذهن احتمال أنه إنسان جيد، بس لو أنا عاشرته وشفته سيء وش فائدة أنه من أسرة جيدة؟ ما الفائدة؟ فإذا هذه معايير أولية احتمالية تزول بالمعرفة الحقيقية المباشرة. فبعض الناس يسخرون من ناس آخرين بسبب النسب، هذا من الأسرة الفلانية. بعض الأحيان تصير حالة سخرية حتى باعتبار الانتماء إلى مناطق معينة، وهذا موجود في كثير من المجتمعات. أهل هالمنطقة ينظر إلى أبناء المنطقة الأخرى نظرة ازدراء، صير في المنطقة الواحدة بين المحلة والمحلة الثانية يسخر هذا اللي من المنطقة الفلانية، هذا اللي من المكان الفلاني، هذا موجود في أغلب المجتمعات. هذا خطأ، لا يسخر قوم من قوم. كون من هالمنطقة، قد تكون تلك المنطقة في فترة من الفترات كانت تعيش حالة ضعف، حالة وضع، على أن الضعف المادي ليس مقياسا للتقويم. في بعض الأحيان تفاوت المستوى الاقتصادي يكون سبب للسخرية، يعني الناس المتمكنين ماليا ينظروا إلى الفقراء نظرة ازدراء، نظرة دونية، نظرة احتقار. في بعض الأحيان تكون الانتماءات الاجتماعية أيضا وحتى الدينية سببا للازدراء، وهذا من أسوأ الأشكال والأنواع. في واقع المسلمين وفي واقع المتدينين في انتماءات مختلفة لمدارس فكرية، انتماءات مرجعية. تحصل في بعض الأحيان نظرة ازدراء من قبل جماعة لجماعة أخرى، لا لشيء إلا لأنهم ضمن هذا الانتماء، رأسا هذا من الجماعة الفلانية، وكأن الجماعة الفلانية بشر درجة 2 أو مؤمنين درجة 2 وحضرتهم درجة 1. هذا حرام، هذا لا يجوز. من قال إنك مع انتمائك مع جماعتك أفضل من هذا الانتماء ومن هذه الجماعة؟ هذا أهم مصداق من مصادق لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ولا يصح لنا أن نقبل مثل هذه النظرات الإزدرائية، هذا من الجماعة بعض الأحيان وكأنه مسلم من المسلمات. شخص مثلا وضع معين، بعض الأحيان يصير مثلا صلاة جماعة ولا شيء ما صليت، صلي هذا من الجهة الفلانية وكأنه يعني هذا ما يصح، يعني ما يصح الصلاة وراه، هذا شيء آخر. شاهد يجي يشهد شهود، هذه كلنا نواجهها في قضايا الهلال مثلا، هلال شهر رمضان أو شوال عند البعض، شهود مثلا هذا اللي من الجهة الفلانية، هذا اللي من البلد الفلانية، احنا نثبت على شهود من فلان بلد، الله، وكأنه يعني دولة درجة ثانية، إسلام وإيمان درجة ثانية. يعني إلى أي حد في أوساط دينية وأوساط متدينة تتغلغل بعض هذه الشوائب المخالفة لتعاليم الإسلام، المخالفة لمفاهيم الإسلام؟ لذلك الآية الكريمة ما تركز على الحالات الفردية، وإن كانت تستبطنها أن يسخر فرد من فرد، حالة فردية سيئة لكن ضررها محدود. الآية الكريمة تركز على النظرة بين الجماعات. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وقد أثبتت الأحداث أن كثير من المجاميع والمجموعات اللي عندها هالنظرة النرجسية تجاه نفسها، واللي يشوفوا نفسهم أفضل من الآخرين، هم الشرعية وهم الدين وهم الكذا وغيرهم دين من درجة ثانية من درجة متخلفة، إذا اعترفوا لهم بأنهم متدينون غالبا ما هم يكونون الأقل تأثيرا والأقل فاعلية والأقل نشاطا، يعيشوا على حرير الأمجاد السابقة، يعيشوا على حرير نرجسيتهم فقط، ولا ما في فاعلية على الأرض، ما في عطاء على الأرض يوازون به ما يفعله الآخرون، ولكنهم يجيزون لأنفسهم أن يسخروا من الآخرين ويجذروا بالآخرين وأن ينظروا نظرة دونية للآخرين. ولكن هذه النظرات بالإضافة إلى يعني كونها مبغوضة عند الله سبحانه وتعالى فإنها ستجعل أصحابها في لحظة معينة أمام واقع آخر راح يشوفوا نفسهم في فترات معينة عند المحك راح يشوفوا أن الآخرين هم الأقدر على العمل هم الأقدر على العطاء هم الأقدر على الفاعلية بينما هم يكتفون بأمجادهم الماضية كما يقول الشاعر العربي أغنى بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم عندهم شاعر في الماضي قال قصيدة رائعة جدا فكل واحد منهم قلت تعرفني أنا من القبيلة اللي منها فلان صاحب القصيدة الرائعة يلا انطبني مكان لا في عطاء لا في فاعلية يفتخر بأنه من قبيلة لها شاعر في الماضي قال القصيدة الرائعة الفلانية هذا ما يصلح شيء هذا ما يحقق نتيجة الميدان مفتوح اللي يبغى يفتخر اللي يبغى يتباهى اللي يشوف نفسه أفضل من الآخرين عليه أن يظهر ذلك من خلال عطائه من خلال دوره من خلال تأثيره مو التفاخر بالرمان وبالأمجاد البالية السالفة التالفة فالآية الكريمة تريد أن تركز هذه النظرة يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم على أي مقياس أنت تنظر للآخرين نظرة دونية نظرة الزراء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للالتزام بمكارم الأخلاق وأن يبعدنا عن رذائل الصفات إنه ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.